الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع شرح كتاب الكلام، وهو آخر كتاب لنا في هذه المذكرة المتعلقة بهذه الدورة التي أقامها مركز رياض الصالحين جزاهم الله خير. نعم، نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في شركنا ومسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام. حدث الإمام عن عائشة بن إمام عن حكاية بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يأتيني يا كافر فقد باء به أحدهما. وحدث الإمام عن
النطق بالسوء عندك ولا المنطقة بالسوء؟ طيب، هذا الكتاب كتاب الكلام، يعني به الإمام مالك رحمه الله أي أحكام الكلام، أحكام الكلام، وهو موضوع صنف فيه العلماء، منه كتاب ابن أبي الدنيا حفظ اللسان، له جزء في حفظ اللسان. فكتاب الكلام أي أحكام النطق والكلام باللسان، أي أحكام النطق والكلام باللسان. وهذا الموضوع نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله من مقتضيات الإيمان أن ينتبه المسلم لأحكام الكلام باللسان. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث أفاد أن كلام الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأول أن يكون خيرا محضا، الحالة الثانية أن يكون شرا محضا، الحالة الثالث أن يكون مخلوط شر أو خير، أو الإنسان يظن فيه يعني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظ المسلم لسانه ولا يتكلم إلا بما هو خير. فالشر المحض لا يجوز أن تتكلم به، وما لا تعلم خيره من شره أو كلام ليس بخير محض. الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، لا تتكلم. ولذلك الإمام مالك عقد هذا الكتاب ليبين شيء من أحكام النطق باللسان والكلام. بدأ بباب ما يكره من الكلام، وهو يساوي في المعنى المناهي اللفظية، المناهي اللفظية التي صنف فيها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة كتابا مفيدا جدا بعنوان معجم المناهي اللفظية، وذكر هذه الأبواب المتعلقة بالنطق باللسان فيما هو من قبيل الشرك باللسان أو الكفر باللسان. أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن كتاب التوحيد حق الله على العبيد، لما أورد أحاديث من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا ونحو ذلك من الأحاديث، وحديث لا تسب الدهر ونحوها. فهذه كلها تدخل تحت أبواب أحكام النطق باللسان أو أحكام اللسان، أحكام الكلام. أورد الإمام فيه حديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر، فهو إما أن يعني كفر أكبر وإما أن يعني كفر أصغر. ومعنى ذلك أنه بحسب ما يعني به مما وصف به أخيه سيحور عليه، سيحور عليه ويحاسبه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في حق أخيه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ بن جبل، بيّن لمعاذ بن جبل أننا مؤاخذون بكلامنا، لما قال له معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فقال: ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: ما من صباح يصبح على ابن آدم إلا وجميع الجوارح تخاطب اللسان: اتق الله فينا فإنك موردنا المهالك أو موردنا الفتن. ومن الكلمات الدارجة: لسانك حصانك إن صنته صانك. ومما ورد في الشعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ومما ورد: كلم اللسان أوجع من كلم سنان. فأنت قد تقول الكلمة تجرح بها أخاك وتجرح بها نفسك وأنت لا تنتبه، أنت لا تنتبه. من ذلك كلمة يا كافر، والرسول يقول: من قال لأخيه يا كافر، والرسول يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكيف أنت تتهمه في عرضه بالكفر، تتهمه في نفسه بالكفر، بل أنت بهذه الكلمة استبحت دما. ولذلك جاء في الحديث: ألا لا ترجعن بعدي كفارا، أيوة، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف، كفارا يكفر بعضكم بعض فتستبيحون دماء بعض. فالمسلم عليه أن يتقي الله في إخوانه من إطلاق هذه الكلمة. والعلماء يقولون: التكفير حق لله ولرسوله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. ويفرقون بين التكفير كحكم عام فتقول من قال كذا كفر، وبين أن تقول فلان بعينه كافر. يقولون في الأول: إذا عندك الدليل على أن هذا الأمر كفر فهذا من باب كفر النوع، يجوز أن تقول، فتقول مثلا: من سب الله كفر، تقول مثلا: من قال القرآن مخلوق كفر، لا مانع. لكن لا تقول فلان كافر إلا إذا قامت عليه الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لابد أن تتقي الله في ذلك وتنتبه. فكيف بأي حق تقول لأخيك المسلم يا كافر؟ الحديث الذي يليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو الذي بقوله هذا أوردهم الهلاك، لأن الناس الذين فعلوا هذا الأمر الذي استنكره هذا الرجل، إذا سمعه يقول هلك الناس، هلك الناس، فإنهم سيزيدون في غيهم ولا يرجعون إليه، ويرون أنه إنسان غير ناصح. لا ينفع أن تقول هلك الناس، إنما اعمل وادعو الناس إلى الخير وترفق بهم واحرص على هدايتهم واحرص على تعليمهم واحرص على توجيههم واحرص على أن تقودهم وتأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. أما تجلس تعير الناس وتتكلم على الناس تقول هلك الناس، هلك الناس، يعني أنت هم هلكوا، مفهوم المخالفة أنه يزكي نفسه، أنه هو الذي نجا وسلم وصلح، أما هم فقد هلكوا وفسدوا. فهذه كلمة فيها تزكية للنفس، والله يقول لا تزكوا أنفسكم. هذه كلمة فيها تقصير في أداء حق النصيحة، وفيها تقصير في حق التعاون على البر والتقوى، وفيها تقصير في أداء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الكلمة فيها دعوة سلبية للتعامل مع المواقف، والرسول يريد أن نكون إيجابيين ونكون إيجابيين في التعامل مع المواقف بتطبيق شرع الله. إذا رأيت في الناس خلل ماذا تصنع؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عامل الناس بالرفق، بين لهم الصواب وبين لهم الخطأ، بين لهم عاقبة فعل الصواب وعاقبة فعل الخطأ. دار الناس، ترفق بهم، أدعهم وقدهم إلى الخير. أما تجلس تقول هلك الناس هلك الناس، وش استفدنا من كلامك هذا؟ ولا شيء غير أنك تمدح نفسك وتنتقد الناس، لأنه مفهوم المخالفة من قوله هلك الناس إيش؟ أنه هو الصالح. والله يا أخي الناس ما يصلح، والله ما أدري، هذا الكلام ما منه فايدة، لا يودي ولا واحد يقول لي تتكلم باللغة العامية. طب غصبا عني كيف أوصل المعنى؟ كيف أوصل المعنى؟ لازم أتكلم شوية بالعامية، إيش أسوي؟ طيب وضحت هذه النقطة. جاءت رواية لهذا الحديث هنا في هذا الحديث، فهو أهلكم، يعني هو الذي فعل فيهم فعل الهلاك. ليش؟ لأنه ترك الأمر المعروف والنهي عن، ترك دعوتهم بالحكمة والموعظة إلى آخره. جاءت رواية فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا. إذن عندنا روايتين، رواية أنه هو الذي أوقع الهلاك في الناس، ورواية بمعنى أنه هو أشد منهم هلاكا. أهلكهم ليش؟ لأنه ضيع كل هذه الأمور، ضيع النصيحة، ضيع الأمر المعروف، ضيع التعاون على البر والتقوى، وزكى نفسه ولم ينصح لعامة المسلمين، إنما جلس يتكلم عيارة، هلك الناس. الحديث اللي بعده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، ووردت رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الذي يخلق الليل والنهار ويدور الليل والنهار وإن الله هو الدهر. أقول معنى إن الله هو الدهر أي هو الذي خلق الليل والنهار والسنوات والشهور والزمان، فلا تسب الدهر، لأنك إذا سببت الله، إذا سببت الدهر كأنك سببت الله. والزمان من ليل ونهار، والزمان من ليل ونهار ليس محل مذمة، إنما الذي يذم ما يفعله الناس في هذه الأوقات. حتى ذم الدنيا ليس المراد به ذم الدنيا، إنما المراد به ذم أفعال الناس في هذه الدنيا، ذم أفعال الناس في هذه الدنيا. فإن الإنسان لو مشى في الدنيا بدون شرع الله وبدون النظر للآخرة وانشغل بالدنيا عن الآخرة بهذا الفعل، فإن الدنيا تكون مذمومة، فإن الدنيا تكون مذمومة، بمعنى أن أفعال الناس في تركهم الاستعداد للآخرة وانشغالهم بالدنيا أفعال مذمومة. ولذلك في بعض الآثار أهل الدنيا، أصحاب الدنيا، واضح؟ المقصود أن المسلم ينبغي أن لا يسب الدهر، ينبغي للمسلم أن لا يسب الدهر، فلا يقول يا خيبة الدهر والله هذا وقت شؤم، والله هذا وقت سوء. لا، الوقت ما له علاقة، الزمن ما له علاقة، لكن أفعال الناس التي في هذا الوقت هي التي خليها محل كلامك بالنصيحة بالتوجيه بالحكمة بالترفق إلى آخره، خلاص؟ وهذا من باب حفظ اللسان فيما يتعلق بشأن الرحمن سبحانه وتعالى. أثر يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم رأى خنزيرا يمر في الطريق فقال له مر بسلام، فقالوا يا نبي الله تقول للخنزير مر بسلام وهو خنزير؟ فقال لا أريد أن أعود لساني على منطق السوء أو على نطق السوء. هذا الأثر إسرائيليات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولما أتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من التوراة يريد منه أن يشرحها، فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو أن موسى حيا صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة بيّنت أحكام الإسرائيليات. فالحديث الأول بيّن جواز رواية الإسرائيليات وحكايتها إذا كانت لا تخالف شرعنا وديننا، وهذا منها ما أورده يحيى بن سعيد الأنصاري، هو من هذه النوعية. إذا كانت الإسرائيليات لا تخالف شرعنا يجوز لنا روايتها. والحديث الثاني بيّن أن الإسرائيليات التي لا نعلم صدقها ولا كذبها لا نصدقها ولا نكذبها ولا حرج علينا في روايتها. والحديث الثالث بيّن أن الإسرائيليات المخالفة لشرعنا لا يجوز لنا روايتها والاشتغال بها. ولذلك العلماء قالوا حكم رواية الإسرائيليات يدور بين هذه الأحكام الثلاثة، فما كان موافقا لشرعنا جازت روايته، وما كان مخالفا لشرعنا ما يجوز روايته، وما كان لا نعلم مخالفته ولا موافقته فلا حرج علينا في روايته. وهذا الذي أورده يحيى بن سعيد وأورده مالك عنه في الموطأ هو من هذا القبيل الذي هو موافق لشرع الله، لأن المقصود منه تعليم المسلم أن يحفظ لسانه وأن يعود لسانه على الكلام الطيب. الآن وأنت تقود السيارة، وهذا من مواضع تعويد لسانك الكلام الطيب، أخطأ سائق آخر عليك، أنت الآن أمام ثلاثة مواقف. الموقف الأول أنك تقول، سواء كان يسمعك ولا ما يسمعك، أنك تقول الله يهديك، الله يصلحك لو انتبهت، الله يغفر لك. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنك تقول يا فاعل يا تارك وتسبه. أنا ما أقصد هو يسمعك ولا ما يسمعك، أنا المهم أنا الآن لي أنت إيش بما تتلفظ. الموقف الثالث المحتمل أنك تعصب وتسكت وتمشي، لا تقول كذا ولا تقول كذا. هذه ثلاثة مواقف. الموقف اللي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الأول. ما قدر الأول يصير الثاني ولا الثالث. الثالث اللي هو إيش؟ أنه يسكت. والموقف الذي لا يسوغ للمسلم أن يفعله هو الموقف سواء كان يسمعك ولا ما يسمعك، لأنك أنت بسبك وشتمك له عودت لسانك على الشتم والسب، وينبغي لك أن تحفظ لسانك حتى لو غلط عليك، لا تزيد كلمة، خلاص هو غلط عليك، لعله أخطأ، لعله ساهي، لعله ما انتبه، لعله معذور، لعله شيء. يقول إذا وجدت كلمة من أخيك في السوء لها في الخير 70 محملا فاحملها على ولا تحملها على السوء. ظن بأخيك الخير، لو أخوك تصرف معك تصرف في سوء ولو محامل في الخير أحملها على الخير. أحد أهل الكرم والسخاء والنفوس الطيبة كان له أصحاب وناس يجوه هو غني يتعشوا عنده ويتغدوا عنده ومبسوطون عنده، صارت له مشكلة ماله ذهب، فذهب عنه الناس ما سألوا لأنه هذولك أصحاب نعمة أصحاب دنيا. فمرته تملي قلبه عليهم تقول له شوف أصحابك ما جوك في هذا الحال اللي انت لما راح مالك وراح عزك وراح دنيتك. قال لها لا جزاهم الله خير، ما يريدوا يحرجوني يحضروا عندي وانا ما عندي شيء. حملها على محمل، قالوا هذا من محامل اهل الكرم والجود والسخاء انه يضم باخوانه الخير. وان كان ترى ظاهر كلام الحرمة ممكن يكون صح، لكن حمله على محمل الخير، قال جزاهم الله خير، ما حبوا يحرجوني يجوني وأنا ما عندي شيء أكرمهم به. فحمل تصرفهم هكذا أصحاب النفوس الطيبة. هذا ما هو غباء، هذا ما هو حماقة، لا، هذا من أسباب السيادة في الناس. قال ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم، ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد القوم المتغابية. أنا أتغاب ما أحمل وأحمل على الحسن منه أعود قلبي لا يحمل خب وكره لمسلم، ومنه أعود لثاني أنه ما ينطق إلا بالخير. يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعنا. الباب اللي يليه. هذا الباب يبين خطورة اللسان، وأن على المسلم أن يحفظ لسانه، فإن الكلمة قد تكون سبب في رفعك في الجنة، وقد تكون سبب في حطك في النار. 70 خريفا، 70 سنة تنزل في النار عمق، والسبب إيش؟ كلمة. والسبب كلمة. ورد أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حاكت في حركتها حركة زوجة أخرى من زوجاته صلى الله عليه وسلم من باب السخرية، فقال لقد فعلت فعلا لو مزج بماء البحر لمزجنا. الإنسان ينبغي أن لا يحتقر أخاه، ينبغي أن يحفظ لسانه، ينبغي أن ينتبه لملافظه، ينبغي أن ينتبه لعباراته حتى يسلم، حتى تسلم. مشكلة لما تحس أنت لك حسنات وأعمال خير ثم بكلمة واحدة راح كل شيء. والسبب هذه الكلمة، قد تكون كلمة شرك، قد تكون كلمة كفر، قد تكون كلمة طعن في مسلم، قد تكون كلمة في غير محلها في إيذاء الناس، قد تكون كلمة تتسبب في قطع رقبة، قد تكون. فانتبه، انتبه لألفاظك وعباراتك، انتبه. نعم. بس ما في عن عبد الله بن عمر عندك؟ احنا ايه نسخة هذه المطبوعة لنا؟ طيب مشي.
قدم رجل من المشرك فقبل فعلم الناس ببيانهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، او ان بعض البيان لسحر. وحدثني مالك انه بلغ ان عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تمر في قلوب الناس
نعم. هذا باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، يعني عليك أن تحرص في كل كلامك أن تذكر الله. وأنا كنت ذكرت لكم في بعض المجالس أنه الشيطان يرغب في أن يصرفك عن ذكر الله حتى في الأسماء، وهذه من العادات السيئة التي يعني الشيطان جر الناس إليها. يجي مثلا اسمك أنت عبد الله، فما يخلي الناس ينادوك عبد الله، يخليهم ينادوك إيش؟ عبودي، يا عبادي. اسمك أنت عبد الرحمن، فما يخلي الناس ينادوك عبد الرحمن، يخليهم ينادوك ايش؟ يا دحمي يا وجيه. وهكذا شوف الرسول ايش قال، قال السلام اسم من اسماء الله فافشوه، وقال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. يعني ترى هذا مقصود، اسمك عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد الملك، عبد الديان، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد، اذكر الله في الاسماء التي تناديها، لانه اشاعه ذكر الله في الاسماء ترى فيه بركه، يطرد الشياطين ويجي حضر الخير وحضر الملك، في خير وبركه لك، لكن يحرمك من هذا، يحرمك من هذا الكلام، انك لا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى حتى في الاسماء، ويخلي كلامك اكثره من غير ذكر الله. فاحرص على ان يكون كلامك كله بذكر الله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، اختلف العلماء في معناه، فقال جماعه من العلماء هو مدح للبيان، هو مدح للبيان، لان صاحب البيان يؤثر بالنفوس وياخذ الالباب ويسمع الناس اليه لبيانه. وقال بعض العلماء وكلامهم هو الصحيح أن هذا يدل على أن البيان مذموم، ولذلك الرسول في أحاديث أخرى ذم المتشدقون والمتفيهقون الذين يملؤون أفواههم بالكلام ويديرون لسانهم حتى يظهروا الفصاحة، ذمهم. ولذلك كان حال السلف أنهم يجلسون في المجلس وأحدهم من العلماء الكبار، فإذا سئل أو تكلم تكلم، فيظن الجاهل ما يعرف حاله أن به عي وما به عي، ولكنه يخاف ما يريد يتكلم أي كلام. ولذلك سبحان الله علامات أهل البدع الفصاحة والبيان. واصل بن عطاء الغزال متزوج أخت عمرو بن عبيد وكلاهما معتزل، يذكرون عن واصل أو عن عمرو الآن لا أتذكر، أظن واصل كان ألثق في حرف الراء، فكان يخطب الخطبة الطويلة فصيحة بكلمات ليس فيها راء، فصاحة عكس أهل السنة ما عندهم هذه المبالغة. فإن من البيان للسحر ذم، لأن السحر مذموم ولا محمود؟ مذموم. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يظهر مثل هذه الأمور وتفاخر بها وتكون سبب، لأنه أحيانا البيان يقلب الحق إلى باطل، وهذا الذي يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم لحن القول. قال صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجلان يختصمان، ويكون أحدهما ألحن من صاحبه، فأقطع له أو فأحكم له من حق أخيه، ألا وإني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، فأيما إمرين قطعت له شيئا من حق أخيه فهو حظه. الرسول يقول أنا بشر أتأثر بالكلام، اللي أسمع وتأثر به. يا أخي ما قلت تجيبوا لي شيء على المنصة، فينه يا أخي؟ تعبت. ما اتفقنا انه يجيب لي كاس هنا؟ نستمر ولا نستنى؟ لا اله الا الله. فين وقفنا احنا؟ فين وقفنا احنا دوبنا؟ عند ايش؟ ايوه. فقال صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، فأسمع كلامه وأحكم له من حق أخيه، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فهو حظه من النار. لأني أنا بشر أتأثر بالكلام اللي أسمعه، أتأثر بالكلام اللي أسمعه. فإذا تكلم هذا الرجل وكان فصيحا وهو على باطل، لكن بفصاحته قلب الحق، أنا أحكم على اللي أسمع، أنا بشر، أنا بشر. فإذا استعمل هذا البيان وقطع به حق أخوه ترى حرام، حتى لو أنا حكمت له. هذا معنى كلام الرسول. فقوله إن البيان إن من البيان للسحرة هذا في معرض الذم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتفاصح ويتحاذق ويلوك الكلام بلسانه يمين ويسرى ويجيب ألفاظ ويجيب شيء. أنا كنت مرة مع الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه، فقلت له يا شيخ أنت رسائلك لا نحسن قراءتها إلا ومعانا معجم. قلت له ما ينبغي أنك كده تكتب، صار يضحك الشيخ. قلت له يا شيخ الآن في عصرنا الحاضر الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر من أفصح الناس في الكلام، ما نحتاج لما نقرأ كلامهم إلى معجم ومعاني ألفاظ. فلو إنك يعني تترك هذا الكلام فضيحة جزاه الله خير، وفعلا ترك هذا الأسلوب بعد هذا في الأجزاء. أظن آخر شيء سواه بهذه الطريقة براءة أهل السنة. الحديث الذي بعده لا 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 أورد خبرا إسرائيليا أن عيسى ابن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، وهذا كلام صحيح وإن جاء في الإسرائيليات إلا أن في شرعنا ما يصدقه. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا خلى القلب من ذكر الله بسبب خلو اللسان من ذكر الله إيش اللي ينتج؟ قسوة القلب. قال فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. هلك الناس، ضاع الناس، صح؟ تزكوا أنفسكم كأنكم أرباب ما تغلطوا. والرسول يقول كل ابن آدم، جزاك الله خير ربي يوفقك، يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء. ما تكلمنا كثير، حاولت كده يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تتكلموا عن ذنوب الناس كأنكم أرباب. بعض الناس تأخذ العزة الإيمانية، يعني إيش عزة إيمانية؟ يعني هو في الأصل يتكلم عن حال إيماني هو فيه، لكنه يرى نفسه على الآخرين كأنه ما حد يصلي إلا هو، فإذا شاف واحد ما يصلي شاف مسكين واحد مبتلى ببدعة بشيء، يا أخي عامي هذا ما هو إمام بدعة، هذا إنسان عامي، علم ووجهه ترفق معاه بالحكمة عامله. لازم هو عشان هو يحس إنه هو شيء، هذا مو صح. أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تخلي معاملتك للناس اللي يفعلوا البدعة واحدة، ترى في ناس هم أهل بدعة ومنظرين وناس كبار ودعاء، هذول لهم معاملة، وفي ناس بين وفي ناس عوام مساكين ضعاف يبغوا واحد يترفق معاهم ويعاملهم بالتي هي أحسن ويتقرب منهم وبالحكمة وبالرفق وكذا يوصل لهم الصواب، ترى يقبلوا، ترى الناس يحبوا كلام الرسول، ترى الناس يحبوا السنة، ما في مسلم ما يحب السنة، بس أنت كيف تطبق السنة في تعليمك للناس للسنة. لا تتعامل مع أصحاب الذنوب كأنك رب ما تغلط وانت على صواب وانت لا لا يا أخي ترفق، حنانيك، فبعض الشر أهون من بعض، حنانيك. قال وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. قال فإنما الناس مبتلى ومعافى. معافى يصير معناته إيش هنا؟ مبتلى، إيش مقابل المبتلى؟ العافية. العافية من إيش؟ من الذنوب. العافية من الذنوب، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. العافية إيش يصير؟ من الذنوب. لذلك لما نحن نقول أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يعني إيش العفو؟ إن ربي يعني الذنب اللي أذنبته يعفو عنك، والعافية أن يحميك ويحرسك من أن تقع في الذنوب، هذا معنى العفو والعافية. الله الله الله، هذا صار فيه. طيب اللي بعده كلمة لطيفة للسيدة عائشة، كانت ترسل للشباب اللي يسهروا بعد العشاء، شباب يسهروا ويتكلموا سواليف وحكي، تقول لهم ما تريحوا الكتاب، ريحوا الملائكة، جالسين تتكلموا هم جالسين يكتبوا، اللي تكلم فيكم بغلط اكتبوا لك، ريحوا الملائكة، ألا تريحوا الكتاب يعني الملائكة اللي يكتبوا عليكم عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كلمة لطيفة من السيدة عائشة ترسل للشباب وهم سهرانين بعد العشاء بعد العتمة، ايش تقول لهم؟ ريحوا الملائكة، ترى الملائكة تعبوا هم يكتبوا عليك يا أخي، طول اليوم انت جالس هنا، تجي في المجلس ده تتكلم، وهنا في ده المجلس تتكلم، وهناك تتكلم، عشان كده انا احب اسكت ترى اوقات كثير ما تتكلم. فريحوا الكتاب، ريحوا الملائكة، هذه كلمة لطيفة، نعم، ينبغي ان تشاع بين الناس ليفهموا حقيقة الوضع. ايوه. يعني أنت إن ذكرت أخاك بكلام يكرهه هو حق فيه فهذه غيبة، وإن ذكرت أخاك بكلام يكرهه وهو ليس فيه فهذا بهتان. يقول بعض السلف أصول الخطايا ثلاث: الكبر والحسد والحرص. الكبر هو الذي منع إبليس أن يسجد لما أمره الله عز وجل، والحسد هو الذي أوقع القتل بين ابني آدم قابيل وهابيل، والحرص هو الذي أخرج آدم من الجنة. قال هذه أصول الخطايا. من يقول لي كيف ترجع الغيبة إلى أصل من هذه الأصول أو إلى هذه الأصول؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فيها وجه حسد، هذا صح، فيها وجه حسد، إنك أنت كرهت هذا أخوك هذا الأخ لما عنده وصرت تذكره بأمور تنتقص بها، هذا من الحسد. طيب، ويدخل في الكبر، إذن الغيبة ترجع إلى الكبر والحسد. طيب إذا رجعت الغيبة إلى الكبر والحسد، إذا رجعت الغيبة إلى الكبر والحسد، إيش جاء في الغيبة؟ إيش جاء في الكبر؟ وإيش جاء في الحسد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه، يعني اللي يغتاب إيش حكمه؟ لا يدخل الجنة. طيب إيش كمان جاء في الحسد؟ قالوا إيش؟ أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فاللي يغتاب واقع في هذين الأمرين، اللي يغتاب واقع في هذين الأمرين، واقع في الكبر وعقوبته أنه لا يدخل الجنة، وواقع في الحسد والحسد يأكل الحسنات. خلاص. فالغيبة قضية خطيرة، من أسوأ الأخلاق التي ممكن أن تقع في المجتمع المسلم، من أسوأ ما يمكن أن يقع في المجتمع المسلم، الغيبة والنميمة، وكلها لو نظرت ترجع إلى الكبر أو الحسد أو الحرص أو نحو ذلك منه، اللي هي أصول الخطايا، اللي كل واحدة منها تسبب في هلاك الإنسان. تلك لا يدخل بها الجنة، لأن الرسول يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه، وهذه تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم. اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء بما يخاف من الانسان. حدثنا ابن عبد المنزل عن عقبه بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قال الله صلى الله عليه وسلم الجنه، فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله
ليش؟ ليش يقول لا تخبرني يا رسول الله؟ يخاف أن الناس يتكلوا، لأن الرسول يقول اثنين إذا تركها الإنسان دخل الجنة، ولج الجنة يعني دخل الجنة، فيقول له يا رسول الله لا تقولها. ليش؟ يخشى أن الناس يتكلوا عليها، فيقول خلاص أنا مسلم وما أسوي الخصلتين هذا. والرسول يقول من ترك الخصلتين هذه دخل، فيحصل اتكال، صح ولا لا؟ فيقول يا رسول الله لا تخبرنا، لا تخبرنا، حتى لا يتكل الناس. أيوة.
فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لله، فقال لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لله. ثم لما رجل يقول مثل ما قال في الأولى فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله صفا النيل ولا الجنة ما بين أتيه وما بين
ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين رجليه وما بين فخذيه يعني فرجه. فمن حفظ فرجه عن الحرام ولسانه عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ايش؟ دخل الجنة. عمل سهل ترى، في الأول تتعب شوية في لسانك، يعني ما في الأول تتعب شوية في لسانك، لكن في النهاية تنتصر عليه، وإن شاء الله يكون هذا سبب في دخولك الجنة. وهذا فيه بيان أن العالم، أن العالم إذا علم المسألة لا مانع أن ينتبه لحال الناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة الرجل وتأخر، لكن الرسول رحيم، ها؟ فبما رحمة من الله يريد يعلم الناس الخير ويريد يدلهم على الخير فعلمهم. لكن يعني سماعوا لمشورة الأول في المرة الأولى والثانية والثالثة أنه فعلا هذا الموضوع ينبغي الانتباه عليه، وهو أن لا يتكل الناس على هذا الأمر، أن لا يتكل الناس على هذا الأمر. لكن في النهاية بلغ ما أمره الله ببلاغه من العلم. فإذا حفظ الناس لسانهم وما بين رجليهم دخلوا الجنة، يعني مع تحقق الإسلام، مع تحقيق الإسلام، خلاص. ولذلك يعتبر هذا ترى من أكبر أعمال الخير بعد الشهادتين وبعد الفرائض وبعد كذا في أعمال النوافل، ها؟ أنك تحفظ لسانك وتحفظ فرجك. والشيطان دائما يحاول إغراءك وإخراجك من اللسان ومن الفرج، فانتبه. طيب.
وحدث الإمام بن عدي بن يسلم عن النبي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو
يجبد لسانه، يعني يمسكه بيديه، كده يسوي، يجذبه يعني يمسكه بيديه ويحركه ويقدمه. نعم.
فقال له عمر رضي الله عنه ما استغفر الله لك؟ فقال له عمر رضي الله عنه إن هذا رد للموالد.
الآن مالك يبغى يبين لك أنه هذا المعنى اللي دل عليه الحديث الأول ترى الصحابة كانوا يراعوه، وإذا كان حال أبي بكر الصديق هذا فما بالك بحالنا وحال غيرنا، حال من بعد أبي بكر، صح ولا لا؟ إذا أبو بكر الصديق يقول إن هذا أوردني الموارد، إيش أجل يعني إيش نقول؟ هل حالنا أحسن من حال أبي بكر؟ إيش نقول؟ فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتأخر
هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مراعاة الأمور الإيجابية في التعامل مع الناس. لا تقول أنا ما همني في الناس، لا تقول أنا ما همني إيش يقولوا. أقول لك لا، مرت جنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال الرسول وجبت، مرت جنازة أخرى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها شرا فقال الرسول وجبت، فقال الصحابة يا رسول الله قلت وجبت في الأولى وقلت وجبت في الثانية وتلك أثنينا عليها خيرا وهذه أثنينا عليها شرا، فقال أما الأول فقد وجبت له الجنة وأما الثاني فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله. إخوانك المسلمين ترى شهداء الله في الأرض، ولذلك إخوانك المسلمين إذا مت وصلى عليك 100 نفر منهم ودعوا لك قبل الله شفاعتهم فيك، تجي تقول لي أنا ما همني، ما همني في الناس؟ لا، الإسلام دين اجتماعي، دين إنساني يراعي الإيجابية في التعامل. من الإيجابية في التعامل أن أي شيء يوقع في قلب أخيك ريبة منك أنك تتركه، لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفية كان معتكفا في المسجد، جاءته صفية تكلمه عند باب المسجد فرآه اثنان من الصحابة، فلما رأى الرسول يتكلم مع امرأة استعجل في المشي فقال على رسلكما، إنها صفية. فقالوا أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم. الرسول يريد علمنا الإيجابية في التعامل، أي شيء سبب الريبة والشك فيك يا أخي اشتري عرضك يا أخي لا تخلي الناس يتكلموا فيك، وضح الأمور وخليك بين واضح، واحرص أن الناس يكون موقفهم منك موقف إيجابي لا يكون سلبي. لا تقول أنا مهمني في الناس، ترى هذول شهداء الله في الأرض، ترى هذول إذا صلى منهم 100 عليك وشفعوا لك في دعائهم الله يقبل شفاعتهم. لا تقول أنا ما علي، لا، الإسلام دين إنساني اجتماعي يراعي الإيجابية في التعامل، فلا يتناجى اثنان دون أوردوا الإمام مرفوعا ثم أورده من فعل عبد الله بن عمر ليدلل أن هذا المعنى مما جرى عليه، ثم فيه شرح للحديث أن ابن عمر كان يبغى يكلم واحد وفي ثالث راح جاب واحد رابع ووقف وقال لهم هاي انتوا الاثنين كذا أنا أبغى أتكلم مع هذا، لأنه لا يتناجى اثنان دون الثالث. فالإمام شرح لك معنى الحديث وثبت لك العمل بالحديث اللي بعده. هذا الحديث فيه بيان أن معنى ما ورد في أن الكذب على الزوجة يجوز ليس معناه أن يكون حالك وكلامك كله معها كذب. هذا الحديث ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب يجوز في 3، في إصلاح ذات البين وفي الحرب، والحرب خدعة، وفي حديث الرجل مع زوجه. فأقول لك هذا الحديث يبين لك معنى هذا الحديث، وخير ما فسر به الحديث أن يفسر الحديث به بالحديث. فصح أنه يجوز أن تكذب مع زوجتك، لكن مو معناته أنه يكون كلامك كله كذب. لا، مثلا تقول لها والله أنت أجمل امرأة رأيتها، والله أنت أجمل واحدة أنا شفتها، يا شيخ بإذن الله لا أشتري لك كذا وأسوي لك كذا وأعمل لك كذا، وأنت إن شاء الله ناوي الخير لكن بحسب حالك إن شاء الله، صح ولا لا؟ فهذا اللي يجوز، لكن أنه تصير كلامك وسمتك عندها أنك كذاب فلا خير في الكذب. اللي بعده. نعم، وهذا جاء مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول قال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. قال: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك من سمات المؤمن أنه صادق. جاء في حديث ضعفه بعض الإخوة، ولكن الصواب إن شاء الله أنه حسن، لأنه جاء من كلام سعد بن أبي وقاص، من كلام غيره ما يسانده، فدل على أنه له حكم الرفع من كلام سعد، فهذا يساند هذا الحديث. أيكون المؤمن، أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا، قال لا، لا يكذب المؤمن. ليش؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور ليس من صفات المؤمن، ولأن المؤمن طريقه إن شاء الله بالبر إلى الجنة، فكيف يكذب ويكون طريقه إلى النار؟ واضح؟ إلا بعد. لقمان، الصحيح أنه عبد صالح لم يثبت ما يدل على نبوته. لقمان رجل حكيم، الله ذكره في القرآن في وصايا لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة بخل، إلى آخر الآيات. فلقمان رجل صالح حكيم، سئل: ما الذي بلغ بك إلى هذه المكانة العالية من الحكمة التي توصف بها؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة تشكل يعني منهاج كبير للمسلم: صدق الحديث، أداء الأمانة، أداء الأمانة بما يشمل أداء الأمانة فيما يستودعه الناس، أداء الأمانة فيما طلبه الله عز وجل منه من العبادات، أداء الأمانة في تعامله مع زوجه وأولاده، أداء الأمانة في تعامله مع جيرانه ومثلا خدمه، أداء الأمانة في تعامله في وظيفته وفي عمله. قال: وترك ما لا يعني. وجاء في الحديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. نعم. هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن مسعود جاء تفصيله وبيانه في حديث أخرجه مسلم عن حذيفة. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية: كالحصير عوذا عوذا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، الكوز المجخي المائل، كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى، الكوز المجخي المائل إذا تضع فيه الماء يخرج، تضع فيه الماء يخرج ما يستقر فيه، فالقلب يجخي بسبب الذنوب والمعاصي. وجاء في رواية الترمذي لهذا الحديث: اقرأوا إن شئتم: كلا بران على قلوبهم. وهذا تفسير من الرسول لهذه الآية، يدخل في باب التفسير النبوي. الشاهد أن معنى قوله في الحديث تعرض الفتن يفسره قول ابن مسعود في هذا الحديث: إن الرجل ليكذب الكذبة فينكت في قلبه. إيش يصير معنى الفتن؟ لا، المعاصي والذنوب التي منها الكذب، المعاصي والذنوب. ولذلك الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واضح؟ إلا بعده.
حدثنا عن عفان بن سليم انه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم المؤمن جمالا؟ فقال نعم. فقيل له ايكم المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له ايكم المؤمن كذابا؟ فقال لا.
نعم. اللي بعد.
قال رحمه الله: اما يا ايها الناس وليد وزيد حدثني مالك عن سعيد بن ابي صالح عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقال لهم ثلاثا ويسخر لكم ثلاثا، لو قال لهم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا، وان تناصروا لاولى الله اموالكم، ويسخر لكم دينا وقال ويقال لهم وكثر السؤال.
هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، فنثبتها على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. خلاص. أيضا في هذا الحديث ذكر أمور يرضاها الله وذكر أمور يسخط عليها الله. فالأمور التي يرضاها الله قال: أن تعتصموا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصح من ولاه الله أمركم. أن تعبد الله معروف، أن تعتصموا بحبل الله جميعا يعني أن تحرصوا على الجماعة. الله يقول واعتصموا بحبل الله، حافظوا على الجماعة. أي سبب يؤدي إلى الفرقة والاختلاف حاولوا أنكم تعالجوه. ترى ما هو فخر انك تقول انا تركت فلان، انا بعت فلان، لا، الفخر انك تقول انا ما تركت فلان لين اصلحته وخليته يترك القول الباطل هذا، ويعني وترفقت به والحمد لله امورنا انصلحت وتلأم الجرح وترأب الصدع و و و و الى اخره. هذا اللي ينبغي ان يكون. فاسلك هذا المسلك لانه مسلك يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول حتى في الطاعة قال إن منكم منفرين، حتى في الطاعة قال إن منكم منفرين. ما ينبغي هذا، لا تنفروا الناس. لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن إيش قال؟ قال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. هذا شيء مطلوب، وهذا مما يسبب الاعتصام بالجماعة. قالوا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إيش يعني تناصحوا؟ ها؟ ها؟ أن تناصحوا من ولاه الله أمركم يعني أن تخلصوا في السمع والطاعة له، مثل ما جاء في الحديث ما يفسرهم. قال إذا بايع أحدكم إمامه وأعطاه صفقة قلبه، وفي رواية ثمرت قلبه، ها؟ فليسمع وليطع، إن ولا يكن كمن إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. إذن الصدق والإخلاص هو هنا، هنا إنك تخلص وتنصح وتسمع وتطيع سواء جاك شيء ولا ما جاك شيء من الدنيا، لأنه أنت تسويها إيش؟ لله. هذا معنى النصيحة لولاة الأمر، هذا معنى النصيحة. مو معنى النصيحة إنك يعني تأمرهم، لا لا، معنى النصيحة هذا لولاة الأمر. بعدين إن رأيت شيء هذه قضية ثانية، قضية موعظته قضية نصحه هذه قضية، لكن النصيحة لولاة الأمر هي هذا، أن تناصح من والله الله أمرك هو هذا. طيب، قال وسخط لكم قيل وقال. ليش؟ لأنه قيل وقال، قال الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإضاعة المال، لأنه هذا المال مال الله، الله أتاك إياه فانفقه على هلكته بالحق، وإلا أنت ستسأل عنه. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وشبابي فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل. ستسأل. قال وكثرة السؤال. بعض الناس ما لهم نهم يبغوا يفكروا ولا يبغوا يبحثوا ولا يبغوا، بس يبغى أسئلة أسئلة، لا يبغى يفكر، لا يبغى يبحث، لا يبغى يراجع، لا أسئلة. هذه مشكلة، هذا مشكلة. ولا ويرى أن السؤال هذا يعني ممكن تقوم حرب نووية إذا لم تجب عليه. هذه مشكلة والله، لكنه حاصل واقع. فكثرة السؤال من هي، هذا لو فسرنا السؤال بهذا. ويمكن يفسر كثرة السؤال بكثرة مسألة الناس. بعض الناس بس يبغى يشحت ويطلب الناس وكذا، محتاج ولا ما هو؟ وكم مسكوا عندنا من شحاتين لقوا عندهم من الأموال الملايين، بل أصحاب عمارات. لكن كذا، والأمران مذمومان، الأمر بالمعنى الأول والأمر بالمعنى الثاني. نعم، هذا الإنسان تصرف ما هو إيجابي في المجتمع، وطريقته طريقة أهل النفاق. في الصحف اتكلم عن هذه الشخصية تحت عنوان منافق أفندي. منافق أفندي اللي بعده. هذا الحديث يفيد تأكيد وجود جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في المجتمع. الحديث هذا لأنه ما دام شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم في المجتمع، فبإذن الله ما يصيبنا هلاك. لكن إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وكثر الخبث حصل الهلاك. لابد أن يكون في المجتمع جماعة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس على السنة، لا تسوي لنا كمان مشاكل زائدة، على السنة. هذا الحديث يبين فضل أن يوجد في المجتمع علماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليش؟ لأن وجودهم يمنع كثرة الخبث. الصالحون صالحون في أنفسهم، لكن ما قاموا بالأمر والمعروف، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحتى لو فيك الصالح، لو وجد الصالحون في المجتمع لكن ما اشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هلك المجتمع بسبب كثرة الخبث. ولذلك لا بد في كل مجتمع أن يكون هناك من المسلمين من يقوم بهذا الواجب ليمنع عن المجتمع وعن الناس الهلاك. والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. إيش يعني هذه الآية؟ يقول الله إذا عذب الناس يستحقوا العذاب، فإن الله يعمهم هم ومن معهم ممن لم يقم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما لما نجي العذاب لا يقتصر على هؤلاء، بل يصيب أيضا الذين قصروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كانوا ليسوا من أهل الفساد. اللي بعده. جهارا، إذا عمل المنكر جهارا يعني ولم ينكر، عشان كده صار جهار، ما حد صار بينكره. لكن لو في ناس ينكروا هل يصير جهار؟ ها؟ أهل المنكر استحقوا العقوبة لمنكرهم، والذين سكتوا عن أمر المعروف والنهي عن المنكر استحقوا العقوبة لي. اللي بعده.
شوفوا الناس كيف يراقبوا أنفسهم. عمر بن الخطاب
هو صاحب ذاك القول المروي عنه، قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ابن الخطاب اللي قال هذه العبارة هو كان يحاسب نفسه، يدخل في مكان يراجع، يقول: يا ابن الخطاب، انت دحين أمير المؤمنين، يكلم نفسه بخ بخ، يعني هذا شيء طيب، والله لتتقين الله أو لا، يحاور نفسه، يخاطب نفسه، مثل ما يقولوا الآن في العبارات الأدبية، يفكر بصوت مسموع، يفكر بصوت مسموع، هو يتكلم يحاور نفسه، فسمعه وهو يقول هذا الكلام. إذن هو كان يطبق حاسبوا أنفسكم. اللي بعده، فسر مالك الكلام أن الناس ما كانوا يحبوا الإنسان كثيرا للكلام، يبغى الإنسان يكون صاحب عمل. نعم. من السنة إذا سمعت صوت الرعد أن تقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الكدر والقتم في السماء من أجل المطر ولم تمطر بعد، يعتريه خوف، يخشى أن يكون عذاب نازل بالناس صلى الله عليه وسلم، فما يهدأ أو يرتاح حتى ينزل المطر. فالرعد والقتم الذي يكون في السماء والكدر يخشى منه، ولذلك يقول ابن الزبير رضي الله عنه: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. يا أخي، إذا الرعد صوت الملك، إذا جاء تتزلزل الغرفة والبيت بكامله، هذا بس صوت، فما بالك لو صوحب بفعل. لا شك أن هذا وعيد وتخويف، ينبغي للإنسان أن يستحضر مثل هذه المعاني، ويعني يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة. عسى الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وعن الجميع بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الآن كأن الكتاب انتهى، اللي سووا المذكرة أدخلوا باب خارج الأبواب هذه، ممكن نسوي له دحين إحنا مناسبة. إيش هو الباب؟ ما له علاقة بالكلام في اللسان صح؟ لكن ممكن نسوي له مناسبة، أن من تركة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي علمنا إياه، والذي منه أحكام اللسان والكلام. أقرأ. لبعد.
حدثني مالك عن الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم رافدين نبيك ما تركت بعد ان رات النساء وقوله عني فهو صدقه.
هذا الحديث فيه بيان ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، انما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ عظيم. والإمام مالك يكون ختم هذا الكتاب بهذا الحديث إشارة إلى أن هذه الأمور المذكورة في أحكام الكلام هي من الورثة النبوية التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فمن أخذها أخذ بحظ عظيم. وهذا هو آخر حديث في هذه المذكرة التي قامت عليها هذه الدورة المباركة، التي قام برعايتها مركز رياض الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لرئيس هذه الدولة خليفة بن زايد ولنائبه محمد بن راشد آل مكتوم على جهودهم في تسهيل أمور الدعوة إلى مذهب أهل السنة أهل الحديث، وإلى رعاية الناس في توجيههم ونصحهم وتعليمهم، لأن هذا من المسؤوليات العظيمة التي يتم بها صلاح الراعي وصلاح الرعية. كما أشكر إدارة الشؤون الإسلامية في هذه البلاد على إتاحة مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات، وأشكركم أنتم أيها الحضور على تجشمكم وعلى تعبكم وتكلفكم في حضور هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لي ولكم في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والقبول في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الختام، الشكر موصول للأخ أحمد بن خليفة بن ضاعن المهيري، وفقه الله وجزاه الله خير، فقد تعب وتكلف كثيرا حتى تقام هذه الدورة. والشكر أيضا لرجل الخير خليفة بن ضاعن المهيري على الذي بنى هذا المسجد، والذي شجع مثل هذه الأعمال وأمر ولده بأن يقوم بمثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره في صحة وعافية، وأن يصرف عنا وعنكم وعن الجميع وعنه السوء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المقاتلين المجاهدين الذين يدفعون عنا وعن الأمة الإسلامية شر الرافضة الحوثيين والإيرانيين وغيرهم، ومن والأهم من الإخوان المسلمين وما لأهم وأعانهم على هذه الأمور، وأن ينصر السنة وأهلها نصرا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.